عظيم القول ترسمه المآثر وفي تبيانه حلل المشائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر. وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال في سياق تلك النداءات الإيمانية في خطاب قرآني من الله عز وجل لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وثمة نداء آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية ورد في شأنها سبب نزول، فجاء أنها نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قصة بني تميم. والقصة أورد البخاري بسنده عن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، رفع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب من بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أو أشار الآخر رضي الله عنه برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما فبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا هذا الجزء الأول المتعلق برفع الصوت جاء في مناسبة هذا السبب الذي أوردناه. وثمة أدب آخر لعموم المؤمنين ألا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض. لا شك أن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا عظيمة وجليلة في نفوس المؤمنين، وكذلك تبقى منزلته عظيمة في نفوس المؤمنين. ولذا من جاء للزيارة الشريفة فإنه لا يرفع صوته عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبره الشريف، يسلم على رسول الله بغير رفع صوت، وإن أراد أن يدعو فليستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. فإن النبي هو الذي أرشدنا ووجهنا حين الدعاء أن نستقبل القبلة وأن نلح على الله عز وجل وأن نلظ بهذا الجلال والإكرام. في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. القرآن وحي يستحق الإنصات والاستماع، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. استنبط بعض أهل العلم أنه حتى إذا جاء المقام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه ألا يرفع الصوت وأن يتأدب حتى مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما مرض الإمام مالك بن أنس جاءه رجل يطلبه أن يحدثه بحديث، وكان الإمام مالك مضطجعا، فلما سأله ذلك الرجل وكان آفاقيا جاء من أمكان بعيد يسأله عن حديث، فقال الإمام مالك: ارفعوني وأسندوني، وأبى أن يحدث برسول الله وقال: لا أحدث بكلام رسول الله وأنا مضطجع، بل قام أدبا مع أن الله عز وجل يشرع الذكر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لكن من أجل بيان مقام النبوة قام الإمام مالك من حالة الاضطجاع إلى حالة الجلوس ليحدث بذلك الحديث. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم
ألا يذكر اسمه مجردا عن وصفه الذي تعبدنا به، يعني ما يقال يا محمد وإنما يا نبي الله يا رسول الله. قال محمد لا، تقول قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن النفوس إذا تعودت أن تسمع ذكر اسم النبي في سياق التعظيم والإجلال والاحترام والتكريم قادهم ذلك إلى تعظيم أمره وتعظيم نهيه، فانقادوا وأتمروا وانزجروا عن كل شيء عنه زجر صلى الله عليه وسلم. أما إذا استمعوا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم غفلا مما يليق به من مقام النبوة ومقام الرسالة، فإن ذلك ينعكس سلبا في حماسهم واستجابتهم وآثار ذلك عليهم. نعم لا يرفع الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم، ولكن ثمة مواضع يجوز رفع الصوت فيها، مثل يوم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس في غزوة حنين لما أمطر المشركون الصحابة في وادي أوطاس وكمنوا لهم في شعف الجبال أو في ثنايا الجبال، ثم فر من فر وانهزم من انهزم، وثبت عليه الصلاة والسلام ثبوت القادة السادة الأبرار الشجعان، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم التفت إلى عمه العباس وقال يا عباس نادي يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا أهل الشجرة. وكان العباس جهوري الصوت وكان أرفع الناس صوتا، فلم يتردد العباس أن يرفع صوته بذلك النداء العالي الذي أسمع به آخر أخيل قد فرت من ميدان المعركة. ومن هنا فإن هذا من المقام الذي يستثنى كذلك في مقام الحرب وفي مواجهة المشركين. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يقول ابن عباس نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم في أبي بكر، ثم آلى على نفسه، يعني أبو بكر حلف ألا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطاب إلا كأخ السرار، يعني كالذي يحدثه بسر. فأنزل الله في أبي بكر إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. والله إني لأعلم أن من الرافضة ومن الذين يتطاولون على أبي بكر وعمر والصحابة من يريد أن يجعل مثل هذا الأمر حجة في الطعن على أبي بكر، لكن الله وهو العليم الحكيم الذي علم مكانة نبيه وعلم مكانة خليله صلى الله عليه وسلم، علم مكانة صاحبه صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الله يعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة أبي بكر، وليس أبو بكر يعني مقام الخلة، يعني ما نقولها في أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليل إبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا. لكن أقول بعلم الله عز وجل جاءت هذه الآية في قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. في أبي بكر نزلت وهو أهل لها رضي الله عنه بفضل الله وجوده وكرمه ومنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظيم القول ترسمه المآثر وفي تبيانه حلل المشاعر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر، وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.